إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، ففي يوم الأحد 18 من شهر محرم سنة 42 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، في مكتبتي في ضاحية سلسيب من ضواحي بريدة، نتدارس كتاب عمدة الأحكام لأبي محمد عبد الغني ابن عبد الواحد ابن علي ابن سرور المقدسي رحمه الله تعالى. فنبدأ بالمقدمة. بسم الله الرحمن الرحيم. عادة من تقدم من مؤلفين يبتدئون كتبهم بالبسملة اقتداء بكتاب ربنا تبارك وتعالى، وكذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في مراسلاته، مثلا في الصحيحين في مراسلته هرقل بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم الحديث. أيضا في صحيح البخاري حينما بعث أبو بكر رضي الله تعالى عنه أنسا إلى البحرين أعطاه كتاب الصدقة بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الزكاة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. فالمؤلفات تبدأ بالبسملة. أما خطبة الحاجة التي ذكرتها قبل قليل فتفتح بها الخطب والدروس. قال الشيخ الحافظ تقي الدين، تقي الدين هذه من الألقاب، وهي من الألقاب الحادثة لم تكن في عهد القرون المفضلة، أبو محمد عبد الغني ابن عبد الواحد ابن علي ابن سرور المقدسي رحمه الله تعالى، ولادته سنة 41 و500، وفاته سنة 600. الحمد لله. الحمد وصف المحمود بصفات الكمال مع المحبة والتعظيم. لله اللام هنا للاستحقاق وللملك، والله هو الذي تألهه القلوب محبة وتعظيما، فالمألوه والمعبود. الملك، لك أن تجعل الملك صفة لله ولك أن تجعلها بدل. الملك من معاني الملك السيد المتصرف المالك، وهي كلها لربنا تبارك وتعالى. الجبار، معاني الجبار الذي يجبر الكثير، وأيضا من معاني الجبار القهار، وأيضا من معاني الجبار العلي على كل شيء. الواحد، ربنا تبارك وتعالى واحد أحد صمد، فلا مثيل له ولا شبيه في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله. القهار الذي يقهر الجبابرة. وأشهد أن لا إله إلا الله، الشهادة لا بد أن تكون بعلم أن لا إله إلا الله، لا إله نفي، إلا الله إثبات، والتوحيد يقوم على هاتين جملتين النفي والإثبات. وحده، كلمة وحده في إعرابها حال، أي كونه متفردا لا شريك له لا في ملكه ولا في عبادته. رب السماوات، أي هو رب السماوات. الرب كما ذكرت بمعنى المالك السيد المتصرف. السماوات والأرض، السماوات جمع وكذلك الأرض، العرضون جمع. وما بينهما، أي ما بين السماوات والأرض، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه بعد الرفع من الركوع حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما. العزيز القوي. الغفار الذي يغفر الذنوب، والمغفرة عفو مع ستر. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أن محمدا عبده ورسوله. أخص صفات النبي صلى الله عليه وسلم العبودية، وصفه بالعبودية في أعلى مراتب القرب والدنو. سبحان الذي أسرى بعبده ليلة، ورسوله أي مرسل من ربه تبارك وتعالى. المصطفى المختار، اصطفاه الله عز وجل واختاره للرسالة وختم به الأنبياء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأخيار. أما بعد، هنا بدأ في المراد، فإن بعض إخواني سألني اختصار جملة في أحاديث الأحكام. هذا الكتاب ثمرة لسؤال بعض محبي الشيخ، فألف هذا الكتاب فانتفعت به الأمة. ولعلي أذكر أمرا يتعلق بي من هذا الباب. أول درس أدرس فيه من باب السؤال والإلزام، ولم أبتدي به، في عام 1415 من الهجرة، أتاني الشيخ عبد الله بن صالح القرعاوي وعرض علي أن أفتح درسا أدرس صحيح مسلم، فتأبيت فأصر علي، فقلت أنظرني شهرا على أنه سوف ينسى بعد هذه الفترة. ثم بعد الشهر أتى لي وألح علي فبدأت، ثم والله الحمد قد استمريت. في كثير من الأحيان الشخص يحتاج إلى من يدفعه إلى العمل. قد يحتقر نفسه، وقد يشعر بشيء من الفتور، قد يرى أنه لا حاجة، لكن إذا وجد من يدفعه كان ذلك سببا في الخير. أما الكتابة، أول ما كتبت عاتبني أحد المحبين، قال لم نرى لك مؤلفات ونرى من هو دونك يكتب، فأصر علي فبدأت بالكتابة. أرجع إلى خطبة الشيخ، سألني اختصار جملة في أحاديث الأحكام. نقل في أحاديث الأحكام، لأن الأحاديث عامة، أريد في أحاديث الأحكام مما اتفق عليه الإمامان. اتفق عليه أي أخرجه الإمامان. الشيخ رحمه الله تعالى كغيرهما بشر، قد يسوى أحيانا ينسب الحديث للشيخين وهو عند أحدهما دون الآخر. الإمامان، حينما قال الإمامان، الإمام هو القدوة الذي يقتدى به، ولا شك أنهما إمامان، لكن هل يشترط أن يكون له أتباع أو لا يشترط؟ أصلاً لا يشترط. إذا كان قدوة يقتدى به ويحتدى به يسمى لقوله، ولو لم يكن له أتباع ظاهره. أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم البخاري، البخاري رحمه تعالى أعرف من أن يعرف، ولادته كما هو معلوم سنة 94 و100، ووفاته سنة 56 و200، وهو من العجم، جعفي بالولاء. ومسلم ابن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري، وهو من العرب، ولادته سنة 402 قيل 602، وفاته سنة 66 و200. فأجبته إلى سؤاله رجاء المنفعة به. رجاء هنا مفعول لأجله، أي لأجل أن ينتفع به، ونفع الله عز وجل به، فلا زال الأمر إلى زماننا، ونفع الأمة تنتفع بهذا الكتاب، وأسأل الله أن ينفعنا به ومن كتبه. حينما قال من كتبه في السابق، ينسخون هذه الكتب أو سمعه، يملى الكتاب فيستمع الناس إلى الحديث، أو قرأه كحالنا، أو حفظه فألفه لأجل الحفظ، أو نظر فيه، يعني لم يحفظه أو لم يقرأه كله، إنما نظر فيه مواضع، ويجعله خالصا لوجه الكريم، لا يقصد فيه رفعة دنيوية ولا منفعة، موجبا للفوز لديه، موجبا أي سببا للفوز. ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، لكن ربنا تبارك وتعالى كتب على نفسه الرحمة وأوجب على نفسه الجزاء للفوز لديه في جنات النعيم. إذا الفوز الحقيقي هو الفوز في الآخرة، فإنه حسبنا ونعم الوكيل، حسبنا كافينا ونعم فعل مدح الوكيل، أي من يفوض الأمر إليه. ثم بدأ بكتاب الطهارة. من يؤلفون في أحاديث الأحكام وكذلك الفقهاء يبدأون بكتاب الطهارة، لأن الطهارة مقدمة للصلاة، ثم الصلاة ثم بقية أركان الإسلام ثم المعاملات. قال: كتاب الطهارة. الطهارة مصدر، وهي في اللغة تدل على النظافة والبعد عن المستقدرات، هذه الطهارة في كلام العرب. فالطهارة تدل على النظافة والبعد عن الأشياء المستقدرة، وهي معنوية كما في قول ربنا تبارك وتعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهير، تطهير معنوي. وكذلك الطهارة الحسية وهي طهارة الحدث والخبث. فالطهارة في اصطلاح الفقهاء في هذا الباب رفع الحدث وما في معناه وإزالة الخبث، وهي طهارة كبرى طهارة صغرى بالماء وبدل عنهما وهي التيمم. يأتي إن شاء الله كلام على ذلك. أشياء قد يختلف هل هي من الطهارة المعنوية أو من الطهارة الحسية، كقول ربنا تبارك وتعالى: وثيابك فطهر. قيل الثياب المقصود بها الملابس، فطهرها من النجاسات فتكون طهارة حقيقية. وقيل المقصود بالطهارة الطهارة المعنوية: وثيابك فطهر، أي طهر أعمالك من الشرك، ففيه الأمر بالإخلاص فتكون طهارة معنوية. وما أحوجنا إلى الطهارة، لكن المقصود هنا بطهارة الباطن قبل طهارة الظاهر، فتطهير القلب فيكون العمل خالصا لله عز وجل، تطهير القلب من الحقد والغل إلى غير ذلك من الأشياء التي تؤثر في القلوب وتؤدي إلى تنجسها نجاسة معنوية. قال عن عمر بن الخطاب الحديث: ذكر كتاب الطهارة ثم أعقبه بحديث إنما الأعمال بالنيات. المناسبة لأمرين: الأمر الأول لأجل أن يذكرنا معاشر طلاب العلم أن نخلص العمل، يكون طلب العلم ابتغاء مرضات الله عز وجل، لا نتعلم ولا نتدارس العلم إلا لأجل نحوز ما أعده الله عز وجل لطلاب العلم. وقد أشار إلى ذلك في الخطبة التي مرت بنا قبل قليل، قال: وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم. إذن فيه تنبيه لطالب العلم أول ما يبدأ بتحسين النية وأن يصحح نيته. فلذلك نقل البخاري عن شيخي عبد الرحمن بن مهدي قال: وددت أن كل من صنف أن يبدأ بهذا الحديث، وكذلك نحوه للخطابي. المناسبة الثانية: طهارة الحدث تشترط فيها النية على أصح القولين، فذكر هذا الحديث أيضا من هذا الباب والله أعلم. فالنية شرط لطهارة الحدث دون طهارة الخبث كما سيمر بنا إن شاء الله. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وفي رواية بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. عن عمر بن الخطاب. هذا الحديث فرد، وعلى اصطلاح المحدثين غريب، فالحديث تفرد به يحيى ابن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة ابن وقاص الليثي عن عمر. إذن أربعة تفردوا بالحديث، ثم بعد ذلك اشتهر الحديث عن يحيى بن سعيد الأنصاري. فنأخذ منه فائدة: كون الحديث فرد أو غريب لا يدل على ضعفه، وأيضا كون الطرق تتعدد فيكون حديث مشهور أيضا لا يدل ذلك على صحته. فالحكم بصحة الحديث أو ضعفه يرجع إلى الحكم على الرواة وليس على تعدد الطرق فقط، وإن كان في الغالب أن الطرق يقوي بعضها بعضا، لكن ليس هذا مطلقا. لذلك أحيانا في تعدد الطرق، وهذه الطرق لا يزيد الحديث إلا ضعفا. وفيه أيضا قبول خبر الواحد، هذا الحديث أتى عن عمر رضي الله تعالى عنه وتلقته الأمة بالقبول، وعليه مدار العمل في كل أبواب الفقه. الحديث روي عن غير عمر رضي الله تعالى عنه، لكن لم يصح إلا عن عمر رضي الله تعالى عنه. رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول. قول سمعت هذه من أقوى ألفاظ التلقي، أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم بخبره، قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن رسول الله، يحتمل أنه سمعه ويحتمل أنه سمعه من صحابي آخر، وكذلك نحوها حدثنا وأخبرنا، وإن كانت قد تدل على السماع وقد لا تدل على السماع. يقول أي سمعته حالة كونه يقول، والسماع يكون لما ليس للرسول، إنما هو لكلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيقدر سمعت كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حالة كونه يقول. إنما الأعمال بالنية، إنما أصلها إن التي تؤكد، وما النافية، إذن فيها إن توكيد وفيها نفي، فالأمر يتعلق بكلام النحاة وكلام علماء المعاني. أما النحاة يقولون إنما كافة ومكفوفة، معنى كافة أي كفت ماء النافية عن إرفادة النفي، ومكفوفة يعني كفتها ماء. الحديث نقول إنما الأعمال بالضم بالرفع لأنه مبتدأ، لو دخلت عليها إن فقط قلنا إن الأعمال نصبنا، لأن إن تنصب الاسم وترفع الخبر، إذن هذا معنى كافة ومكفوفة. أما ما يتعلق عند علماء المعاني وغيرهم يقولون إنما أداة قصر، علماء المعاني يقولون قصر، والنحاة وغيرهم كالأصوليين يقول أداة حصر، ولا فرق، يبقى هذا اصطلاح سواء قلنا أداة قصر أو قلنا أداة حصر. إنما الأعمال بالنيات، حصر الأعمال بالنيات. الحصر أو القصر نوعان، قصر حصر مطلق، العلماء يقول قصر حقيقي، معنى حقيقي قصر تدخل فيه كل وجوه لا يخرج منها شيء، مثلا قول ربنا تبارك وتعالى إنما الصدقات للفقراء، الآية هذا قصر حقيقي بمعنى أن الصدقات قصرناها على الأصناف الثمانية لا تعطى غيرهم، واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، الآية واعلموا أنما غنمتم، إذن الغنيمة مقصورة على مصاريفها المذكورة في الآية، إذن هذا حصر حقيقي. وأحيانا يكون الحصر ليس حقيقي ويكون إضافي، علماء المعاني الأصوليون والنحاة يقولون حصر مقيد، يعني عندنا مطلق وعندنا مقيد، بمعنى يكون إضافي حصر لأشياء معينة وليست على الإطلاق، كقول ربنا تبارك وتعالى إنما أنت مذكر، إنما أنت مذكر، ليس عمل النبي صلى الله عليه وسلم التذكير فقط، إنما أنت منذر، ليس عمل النبي صلى الله عليه وسلم فقط النذارة، لكنها بالإضافة تذكر المطيع وتنذر العاصي، هنا إضافي وليس حقيقي، مقيد وليس مطلق. وأحيانا يردان في مورد واحد، قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين، إنما العلم هنا حصر قصر حقيقي، وإنما أنا نذير مبين هذا قصر إضافي، الأول مطلق والثاني مقيد. إذن الآية فيها حصر، حصرت الأعمال بالنية، وحصرت أن الشخص ليس له من عمله إلا ما نوى. إنما الأعمال، كلمة الأعمال من ألفاظ العموم، يعني حينما دخلت على الأعمال جعلتها تعم كل الأعمال، فهي هنا استغراقية. إنما الأعمال بالنيات، يعني كل الأعمال بالنيات. فلذلك ابن قدامة ابن خال عبد الغني يقول: لو كلفنا الله عملا بغير نية لكلفنا ما لا يطاق. وحينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، تدخل فيها أعمال القلوب كالمحبة والبغض والفرح وغير ذلك من أعمال القلوب، وكذلك تدخل فيها أعمال الجوارح كالمشي وغيره، وأيضا تدخل في الأعمال الكلام، عمل اللسان. في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قال: ثم أي؟ قال: جهاد في سبيل الله. قال: ثم أي؟ قال: حج مبرور. الإيمان عمل القلب، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم من الأعمال. إذن الأعمال تدخل في أعمال القلوب وأعمال الجوارح بما في ذلك الكلام. والأعمال هي مصدر عمل، لكنها جمعت لأجل اختلاف الأعمال بالنيات. النيات أيضا مصدر، لكنها جمعها لأجل اختلاف النيات، نفل قوله: إنما الأعمال بالنيات. إذن حصر لا عمل إلا بنية. هل هذا على إطلاقه؟ لا. إنما الأعمال بالنيات هل حصر في الحديث حقيقي أو إضافي؟ هل يظل الله أعلم الثاني، لأنه سيمر بنا هناك أشياء تخرج عن الحصر في الجملة الأولى من الحديث وفي الجملة الثانية من الحديث، يكون حصر ليس حقيقي، حصر إضافي. إنما الأعمال بالنيات، الأعمال إما تكون نواهي فينهى عنها، فهذه لا يشترط فيها النية، إنما يثاب الشخص عليها إذا تركها تعبدا لله عز وجل. وإن كان هناك متسع من الوقت أذكر الكلام على هذه المسألة، متى يثاب على ترك المعاصي. الثاني أوامر، وهذه تنقسم إلى قسمين: إما أن تتعلق بحقوق العباد، هذه أيضا لا تشترط فيها النية وإبراء الذمة، لكن لو نوى فيها إبراء الذمة والخروج من حقوق الآخرين يؤجر، كقضاء الديون ورد البصوب وغيرها. مثل الغاصب قد يردها تعبد العزيز وقد يردها خوفا، لكن تبرأ الذمة وتصح، لكن الثواب هذه مسألة ثانية. الثاني الأوامر هي عبادات اللي أمرنا بها، عبادة المخضة كالطهارة والصلاة وغيرها، هذه يشترط لها النية. إذن إنما الأعمال، هل كل الأعمال تشترط لها النية؟ لا. وقبل ذلك، إنما الأعمال بالنيات هناك محذوف مقدر. هل نقول إنما صحة الأعمال بالنيات؟ يحتمل، لكن لو قلنا صحة الأعمال بالنيات، هناك أعمال تصح ولو من غير نية، مثلا التطهر من النجاسات تصح ولو لم ينوي، إنما لا يثاب لعدم النية. أو نقول قبول الأعمال، إنما قبول الأعمال بالنيات، هذا أيضا محل نظر، لأن هناك بعض الأعمال يثاب على الشخص ولو لم ينوي، وهي من العبادات. أهل العلم ينصون على أن ما كان عبادة محضة لا يحتاج إلى نية، كالذكر وقراءة القرآن يثاب عليه ولو لم ينوي، لأنه لا يتصور في غير التعبد. أو الثواب، إنما ثواب الأعمال بالنيات أيضا، الأعمال التي نفعها متعدي يثاب الشخص عليها ولو لم ينوي، وهذه المسائل إن تيسر تكلمت عليها. إذن هناك مضاف محذوف، قاعدة تجري في كلام العرب سواء في كلام ربنا تبارك وتعالى أو في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يحذف إلى المضاف ويقام المضاف إليه مقامة. إذن هنا إنما الأعمال حذف المبتدأ وأقيم المضاف إليه مقام المبتدأ، كما في قول ربنا تبارك وتعالى، وهذه ظاهرة: واسأل القرية التي كنا فيها، أي اسأل أهل القرية. حذف المضاف وأقام المضاف إليه مقام المفعول به. وفي رواية بالنية، حين يقول في رواية بالنية، النية دخلت عليها ال أيضا من ألفاظ العموم، فلا فرق من جهة المعنى النيات أو النية. والأصل في المصدر أنه لا يجمع، هذا الأصل، تقول ناوى ينوي نية لا يجمع، لكن أحيانا قد تجمع المصادر باعتبار أنواعها أو تعددها وغير ذلك. ورد بلفظ النيات والنية، وكذلك أيضا ينكحها ويتزوجها. نأخذ من ذلك فائدة وهي جواز رواية الحديث بالمعنى عند السلف. أحيانا لا يؤدون الحديث بلفظه، إنما يؤدونه بالمعنى. إنما الأعمال بالنيات أفاد فائدة، لا عمل إلا بنية، على التقدير الذي ذكرته قبل قليل، هل الأمر يتعلق بالثواب أو بالصحة أو القبول أو غير ذلك. قال وإنما أيضا حصر لكل امرئ ما نوى. قبل أن أذكر معنى وإنما لكل امرئ ما نوى، هذه الجملة هل تأكيد للجملة السابقة أو جملة مستقلة لها فائدة أخرى؟ الظاهر الثاني، وإن كان الشراح اختلفوا في فائدتها. قال بعضهم وإنما لكل امرئ ما نوى أراد به لا بد من نية تعيين العمل. مثلا الشخص يصلي صلاة يعين هل هي أداء أو قضاء، يصلي ركعتين يعين هل هي نفل أو فرض، وإذا كانت نفلا يعين هل هي من الرواتب أو من النفل المطلق أو غير ذلك. وقال بعضهم فادت هذه الجملة عدم الاستنابة في النية، لأن لو أخذنا بالشق الأول من الحديث لا جاز الشخص أن ينوي عن غيره. حينما قال وإنما لكل امرئ ما نوى، مفهومه أنه ليس له أن ينوي عن غيره. كل امرئ، كل من الفاظ العموم، وأضيفت إذن يعم كل امرئ ما نوى، إذا كان يحسن النية فله ما نوى. وحينما ذكر الرجل الذكر تدخل فيها أيضا الأنثى، إنما غالبا يذكر الرجال لأنهم هم محل الخطاب، الذين كانوا يحضرون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويستمعون إليه. ما نوى، كلمة ما من ألفاظ العموم لأنها اسم موصول، أي الذي نواه، إذن كل الذي نواه له، ويدخل ذلك في باب الخير وباب الشر. فما نواه في باب الخير فله نيته، وما نواه أيضا في باب الشر له نيته. ما نوى أي الذي نواه، إذا المفعول به أيضا محذوف تقدير الكلام، ولكل امرئ ما نواه، فحذف المعمول وهو الضمير. لكل امرئ ما نوى، إذا الشخص له ما نواه في باب الخير وباب الشر، لكن هل عليه؟ له يتابع عليه أو يعاقب، لكن أيضا عليه هل يجب عليه ذلك؟ هل يفهم من هذا من الحديث أنه لا يجب عليه؟ نعم، شخص نوى أن يتوضى ولم يتوضى، هل نقول يجب عليك أن تتوضى لأنك نويت؟ لا. شخص نوى أن يتصدق ولم يتصدق، هل نقول يجب عليك أن تتصدق لأنك نويت؟ لا. شخص ذهب من بلده في نية العمرة فضاق عليه الوقت قبل أن يمر بالميقات، هل نقول نويت العمرة يجب عليك؟ لا، إنما يثاب على نيته الحسنة، لكن لا تجب العبادة إلا إذا تلبس بها. هل يخرج منها أو لا يخرج منها هذه مسألة أخرى، لا ألبية الكلام على هذه المسألة. ونأخذ من لكل امرئ ما نوى منطوق الحديث أن له كل ما نوى، فهو قد ينوي عن نفسه، هذا ظاهر، ينوي عن نفسه هذا العمل، يصلي يصوم يتصدق يفعل الخير عن نفسه، فالأمر ظاهر. إذا نواه عن غيره، اليوم الله نعم، مثلا تصدق بالنية عن فلان له ما نوى، أو نوى عن صغير في باب مناسك الحج أو مناسك العمرة، أيضا اليظهر الله أعلم له ذلك. وأيضا ما نوى كما ذكرت قبل قليل عام، فتدخل فيه نية الخير ونية الشر. ومر بنا، ولا أريد أن أفصل في هذه المسألة لأن الوقت يضيق، مر بنا أن الشخص إذا نوى وبذل وسعه فحكمه حكم العامل سواء بسواء في باب الخير وفي باب الشر. إذا نوى فعل ما في وسعه لكنه لم يتم العمل لأجل حيلة بينه وبين ذلك، فكأنه عمل هذا العمل، والمسألة فيها تفصيل في هذه الله. وحينما يقول لكل امرئ ما نوى، إذا عمله فالأمر ظاهر،
له عمله وله أجره بالنية وكذلك عليه إثمه، لكن إذا لم يعمل كما ذكرت قبل قليل لا يخلو من حالين: في باب الخير إذا تركه زهدا فيه يكتب له حسنة نية العمل فقط، أما إذا كان عاجزا فحكم حكم العامل. أما في باب الشر إذا تركه فإن كان تركه رغبة عنه لا له ولا عليه، وإن تركه لله تكتب له حسنة لأن تركه عبادة. وإنما لكل امرئ ما نوى. الشخص في باب النية إما أن يجزم، هذا ظاهر، إما أن لا ينوي، هذا ظاهر ليس له، لم يعمل العمل. الثالثة أن يكون متردد، هل أفعل أو لا أفعل الأمر؟ إن كان لا يعلم الشيء فتنفعه نيته، مثلا شخص في آخر يوم من شعبان نعم ولا يعلم هل غدا رمضان أو ليس من رمضان، قال إن كان غدا من رمضان فأصوم، هو متردد لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فصحيح أن نيته تنفعه. وكذلك لو نام ليلة 30 من رمضان قال إن كان غدا صيام فأصوم وإلا فأنا مفطر للعيد، أيضا تنفعه نيته. أيضا قوله لكل امرئ ما نوى، الشخص تنفعه نيته لكن لا تنفعه نية غيره، هذا مفهوم الحديث، له ما نوى لكن ليس له ما نوى غيره. مثلا شخص دخل يصلي أتى أناس صلوا خلفه وهو لا يعلم، في نيته أنه منفرد، ومن خلفه في نيتهم أنهم جماعة، إذن لهم والله أعلم أجر الجماعة وهو ليس له أجر الجماعة. لماذا؟ لأنه ما نوى، بخلاف من صلى خلفه نوى الجماعة لهم أجر الجماعة. وهذا مثلا مسائل الخلاف بين أهل العلم. وأيضا مسألة تتعلق بتداخل العبادات لعله يتيسر وقت إن شاء الله يشير إلى هذه المسألة. شخص توضأ ثم أتى المسجد صلى بنية التحية له أجر التحية، شخص صلى بنية سنة الوضوء والتحية له أجر الوضوء والتحية، شخص صلى بنية الوضوء والتحية والسنة الراتبة القبلية له أجر ما نوى. إذن قد يكتب الشخص له بنيته أكثر من عبادة، فإذا روي في الحديث لا يصح من جهة السنة لكنه صحيح من جهة المعنى، نية المؤمن خير من عمله. وحينما أقول لكل امرئ ما نوى، الشخص ينوي شيء، إن كان الأمر يتعلق بحقوق الخالق فالأمر ظاهر، إن كان يتعلق بحقوق المخلوقين فيفرق بين الفتية وبين القضاء. مثلا يقول لزوجته أنت طالق أنت طالق أنت طالق، حديث ثلاث، قال نويت واحدة وإنما أردت أن أسمع المرأة، قل له ما نوى في باب الفتية. أما في باب القضاء لو رفعته المرأة للحاكم هذه مسألة خلاف بين العلماء، يقول لا يقضى بالظاهر، والظاهر أنه وقع ثلاثة، واللي ترجح لي أيضا أنه يصدق أن يقضى بأنها طلقة واحدة. إذا كانت نيته تخالف الشرع، قوله ولكل امرئ ما نوى، إذا كانت توافق الشرع، إذا كانت تخالف الشرع فلا يبرأ بنيته. مثلا شخص قال طلقت زوجتي فلانة وقد دخل بها طلقة بائنة، إذا النوى طلقة بائنة، نقول الطلقة تقع رجعية. لماذا؟ لأن البينونة حكم وضعي من الشارع وليس لك، الشارع جعل البينونة بأسباب، منها مثلا الطلاق قبل الدخول هذه مدخول بها، أو شخص مثلا قال لزوجته طالق قال ما نويت الطلاق نويت الهزل، نقول لا تلتفت لنيتك لأنها تخالف حكم الشارع، الشارع جعل التلفظ بهذا اللفظ يوقع الفرقة نويت أو لم تنوي. فلذا كما ذكرت قبل قليل أن الحصر هنا هل هو حقيقي أو إضافي؟ إضافي. هل هو مطلق أو مقيد؟ مقيد والله أعلم. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، من شرطية، أي الذي كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته، أدخل الفاء على جواب الشرط فهجرته إلى رسوله جملة اسمية، جواب الشرط إذا كان جملة سواء اسمية أو فعلية لابد أن تدخل عليه الفاء لأجل الربط. إذا الفاء هنا يسمونها رابطة تربط فعل الشرط أو جملة، هنا جملة وليس عندنا فعل، جملة الشرط بجملة جواب الشرط. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، الهجرة إلى الله ورسوله في عهده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهاجر المسلمون للحبشة ثم هاجروا إلى المدينة، وأيضا هاجروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من بلدانهم إلى المدينة. فالهجرة إلى الله ورسوله في حياته، لأن الهجرة في كلام العرب نقصد بها الترك، أما في الشرع فهي انتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى قيام الساعة. كل شخص يهاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام بشروطها، ليس الموطن موطن تفصيل المسألة. الهجرة إلى الله ورسوله ليست مفروض الأعيان، من فروض الكفاية. هناك هجرة إلى الله ورسوله من فروض الأعيان على كل مسلم ومسلمة إلى قيام الساعة، وهي الهجرة إلى الله عز وجل بالأعمال، فيهجر ما عدا الله عز وجل فيخلص النية لله عز وجل. وكذلك الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يهجر ما عداه من الأقوال التي تخالف ويقبل على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين قال: والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. فتكون هجرة إلى الله عز وجل وهجرة إلى رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذه باقية إلى قيام الساعة وهي من فروض الأعيان. فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها، قال لدنيا ما عدا الآخرة دنيا، فكل ما على الأرض وما فوقها كله من باب الدنيا، لأجل أن ينتفع نفعا ماديا بمال أو بغيره، أو امرأة، أو هنا عاطفة، أو امرأة يتزوجها، في بعض الروايات ينكحها. النكاح ليس من الدنيا بل من الدنيا، لكن هذا والله أعلم من باب عطف الخاص على العام، ذكر العام ثم ذكر الخاص. في مسلم من حديث عبد الله بن عمر: الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. يكون هذا من باب العطف، إذا هنا يعطف بأو كما يعطف بالواو، وأيضا تأتي الواو بمعنى أو، ذلك لمن كان له قلب أو ألقى السمع، يعني وألقى السمع. أو امرأة يتزوجها، ومن كانت هذا فعل الشرط فهجرته إلى ما هاجر إليها لجملة جواب الشرط. فهجرته إلى ما هاجر إليه، قال إلى ما، أي الذي هاجر إليه. في الجملة الأولى قال فهجرته إلى الله ورسوله، وهنا ما قال فهجرته إلى دنيا نصيبه، قال فهجرته إلى ما هاجر إليه، ذكر ما الموصولة ويفيد العموم، أي كل ما هاجر إليه. قيل لأجل تحقيق أمر الدنيا وعدم العناية بها فلا تذكر، وليظهر والله أنه لا مانع أن نجعل هذا من باب الإيجاز، يعني باب الاختصار، فلم يذكرها إيجازا لدلالة ما قبلها والله أعلم. إذن الأعمال بالنيات وليس بالظاهر، فقد يكون العمل في الظاهر لله ويكون الأمر بخلافه، وقد تكون المسألة بالعكس، قد يفهم من الأمر أنه ليس لله والأمر بخلافه. إذن كان فيه ذنب لمن هاجر لأجل الدنيا. حديث الهجرة لأجل الله محمودة، لأجل الدنيا فقط ليست محمودة. إذا هاجر لأجل الدنيا ولأجل الله ورسوله، هاجر لأجل الإسلام وأيضا لأجل أن ينتفع، أن يتزوج أو تجارة، ما الحكم؟ هذا ليس لمذموم. هذه مسألة تشريك العبادة، يعني يريد بعمل أخروي أمر دنيوي، يعني مال أو نحوه، وليس أمرا معنويا. المعنوي هو الشرك يجوز، لكن من أخلص العمل وصارت الهجرة كلها اللي ورسوله فهو أكمل ممن نوى الله ورسوله ونوى منفعة دنيوية مادية. ولما أقول مادية يعني لست معنوية مدح وثناء، لأن هذا من باب الشرك. إرادة الشخص بعمله الدنيا إن أراد النفع المعنوي مدح ونحوه هذا شرك، وإن أراد النفع مادي كتجارة أو زواج أو غير ذلك هذا مباح وجائز بالإجماع، والمسألة فيها تفصيل مع التي سبق أن ذكرتها. هذا الحديث اشتهر بأن شخص هاجر لأجل تزوج امرأة سمي بمهاجر مقيس. القصة ثابتة أعني قصة أن شخص هاجر لأجل زوجة امرأة اسمها أم قيس عند الطبراني في الكبير بإسناد الرواة وثقات عن مسعود أن رجلا منهم هاجر لتزوج امرأة اسمها أم قيس، لكن الحديث لم يرد لأجل هذا. إذا القصة ثابتة لكن لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث لأجل هذا الرجل الذي هاجر. الحديث تحته مسائل كثيرة والوقت ضيق لا أستطيع أن أشير إليها، لكن أحيل على الدرس الأول والثاني من شرح الأربعين النووية. أول حديث في الأربعين النووية إنما الأعمال بالنيات، وشرحته في درسين تكلمت على أحكام النية بالاستفاضة. الشرح موجود على موقعي وأيضا على قناة اليوتيوب، فيمكن الرجوع إلى الأشياء التي تحتاج في هذا الباب. صلى الله وسلم على نبينا محمد.